عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي في مستهل هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حسن الخلق. لقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. كما أسأله عز وجل أن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر. والأمن والأمان إنما يأتي حين يعبد الناس إلههم الواحد لا إله إلا هو. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأسأله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمد بنا الأعداء والحاسدين. وأسأله أن يرزقنا من كل خير خزائنه بيده، وأن يعيذنا من كل شر خزائنه بيده، وأن ينصر عبده محمد مرسي بالحق وينصر الحق به، وأن يمده بمدد من عنده، وأن يكفيه شر أعدائه. كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤهلنا ويوفقنا للأعمال التي نستطيع بها أن نبلغ هذه المرتبة. فكما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لكن هنا روى الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تلزمن به. إذن ما يصيبنا في حياتنا الدنيا مع أننا نسأل الله العافية فعافيته أوسع لنا، لكن إن أصابنا شيء فعلينا أن نعلم أن هذا بما كسبت أيدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لكن لو أخذنا بجميع ما تصيب أيدينا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نحن كنا شرعنا في الكلام عن المحور الثاني من محاور الأخلاق الحسنة وهو العفة، وقد ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن العفة هذه تبعث على اجتناب القبائح والرذائل من الأقوال والأفعال، وتحض على المنع أو تحلي الإنسان، تدفع الإنسان إلى التحلي بالحياء. والحياء خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام، والحياء من الإيمان، تكلمنا عن الحياء سابقا. وكذلك تمنعه من الوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والبخل والشح كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا في المرة السابقة قد تكلمنا عن الغيبة، عرفناها أو ذكرنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لها: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن الصواب قول من قال إنها من الكبائر، من الكبائر. واحتجوا في ذلك كما ذكرت سابقا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وذكرت أيضا الحديث الوارد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وذكرت أن هناك أمورا تباح فيها الغيبة للمصلحة، لكن لا يقصد من ذلك أن ينتقص الإنسان على جهة التشفي أبدا، ويغتاب فقط إما لمصلحة كمثلا رفع الأمر إلى القاضي أو استفتاء المفتي، وإن استطاع أن يستفتي المفتي بغير أن يذكر الشخص الذي يستفتي فيه فهذا هو المتعين، إن لم يمكن إلا بذكر الشخص خلاص يبقى يذكر هذا الشخص، كما ذهبت هند بنت عقبة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا تستطيع أن تبهم زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ويعرف زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، صلوات الله وسلامه عليه. والتقاضي مثلا في الجرح والتعديل في روايات الحديث، يعني ذكرت طرفا من هذه النصح، حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له. وفي حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره أو ما يتعلق بأخيك، حتى إن ذكرت خادمه أو ثيابه أو حركاته أو سكناته، كل هذا ممنوع. النميمة، والنميمة هي أن يسمع حديثا من زيد في حق عمرو فيسعى إلى عمرو وينقل له هذا الحديث، هذه النميمة يعني ضد ما جاء الشرع به. الشريعة جاءت تدعو الناس إلى الوحدة، التآلف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك لأن هذه الغاية غاية هامة جدا لهذا الاتحاد، الاتحاد فيه التمتين للإسلام والمسلمين في الدنيا والجنة في الآخرة، كما سبق أن ذكرت هذا مرارا. يعني في عند شيوع الفرقة قد يعمل الإنسان ويجتهد ويعمل أعمالا صالحة، لكنه بسبب الفتنة والفرقة لا يتوقى ولا يحذر فيطعن في الآخرين، فتكون النتيجة أن يأخذ الآخرون من حسناته يوم القيامة، حتى إذا فنيت حسناتهم ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا هو المفلس الذي جاء به الحديث. فلذلك شوف مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو إصلاح بين الناس، الكذب، وسيأتي الكلام على الكذب الذي حرمه الله عز وجل. وحرمه نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة، وهو لا ينطق عن الهوى، إن قال فعن الله قال سبحانه وتعالى. هذا الكذب أبيح في مواطن ثلاثة، منها الكذب على جهة الإصلاح بين الناس. روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني يسمع زيدا يسب عمرو فيأتي إلى عمرو فيقول: والله زيد يا أخي يثني عليك دائما ويمتدحك وما إلى ذلك، لتشيع النعماء والألفة بين المسلمين. وذكرت أم كلثوم في رواية مسلم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الكذب في ثلاثة مواطن أو مواضع: كذب، الكذب الإصلاحي بين الناس، الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، كذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، ليس على جهة الخيانة أو تضييع الحقوق لا، لكن على جهة التأليف، التأليف بين الرجل وزوجته. فالنميمة تعمل ضد هذا بالضبط، النميمة هي الوقيعة بين المسلمين، والنميمة من الكبائر باتفاق أهل العلم. وقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات. فالقتات هو النمام، القتات هو النمام. كذلك كلنا يحفظ الحديث، هذا الحديث شائع جدا عندنا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، وفي صحيح البخاري، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، رواية البخاري، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. معنى الحديث أنهما يعذبان في أمر كبير عند الله عز وجل، ولم يكن يصعب عليهما أو يكبر عليهما أن يجتنب هذا الأمر، تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم، بل إنهما لا يعذبان في كبير، بل إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. هذا الحديث مروي عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يبقى الإنسان يتوقع رشاش البول. طيب، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يحدث الوقيعة ويحدث، يعني يتسبب في فساد ذات بين المسلمين، فالعفة تمنع من هذا، لأن قلنا العفة خلق يبعث على اجتناب القبائح والرذائل من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال. كذلك العفة تحمل على ترك الكذب، وتحمل على ترك البخل، البخل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. البخل ضد الجود، والبخل حده شرعا كما قال أهل العلم أو بعض أهل العلم: الامتناع عن النفقة الواجبة، الامتناع عن الواجب من في الأموال. وقال بعضهم: لا، ليس البخل محصورا في هذا فقط، بل البخل الامتناع عن البذل فيما يجب، وكذلك الامتناع عن البذل فيما تحمل عليه المروءة. المروءة يعني لا يكفي فقط أن يخرج زكاة ماله بحيث لا يصير بخيلا، لا، ألا ترى أن الرجل مثلا إن أخرج زكاة المال ثم جعل يحاسب أهله امرأته وعياله على اللقمة وعلى شربة اللبن وعلى البيضة وما إلى ذلك، هل يحكم عليه بالبخل أم لا عند الناس جميعا؟ يحكم عليه بالبخل، يحكم عليه بالبخل، لأن احنا قلنا أن البخل إن نجا الإنسان من الامتناع عن النفقة الواجبة التي تشمل الزكاة ونفقة العيال، عن المال إخراج المال الذي يجب عليه الزكاة ونفقة العيال، نفقة العيال. طيب، وكذلك إن امتنع عن الإخراج اللازم له من جهة المروءة بخله الناس أيضا. طب إيه بقى اللازم له من جهة المروءة؟ أن يحسن في الإنفاق على أهله وعلى أولاده وعلى جيرانه وعلى ضيوفه وعلى أصحابه، أن ينفق بالمعروف، أن يترك مضايقة هؤلاء وتتبع المحقرات من الأمور، فإن هذا تستقبحه النفوس والعياذ بالله. طبعا ده بيختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، يعني الواقع هذا من الغني ليس كما 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 إذا وقع من الفقير، يعني يستقبح من الغني في هذه الأمور ما لا يستقبح من الفقير. وكذلك مسلك الإنسان مع أهله وقرابته وجيرانه ليس كمسلك الأجنبي، يعني ليس قبح الأول في نفس الدرجة بتاعت قبح الثاني اللي هو الأجنبي، الأجنبي قبحه أقل بكثير، لكن هذا إن فعل ما يفعل مع أصحاب الحقوق والجيران والأقارب الذين يعني جبل طبع الإنسان على محبتهم وما إلى ذلك، فإن هذا يعد من البخل. لو أن الإنسان نجا من هذين الأمرين يكون قد نجا من البخل، ولا يوصف بالجود حتى ينفق أزيد من ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم الجود هو الإنفاق بغير من، الإخراج بغير من، الإعطاء بغير من. وقال بعضهم أظن أن هذا التعريف في منتهى الجودة، الجود أن ينفق ويفرح أنه أنفق، أن ينفق ويفرح أنه أنفق، فده هو ده الإنسان الذي يوصف بالإيه؟ الذي يوصف بالجود. ورد في ذم البخل، شوف مثلا في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واحد يقول طب ده في الشح، ونحن نتكلم عن البخل، ما هو بعض أهل العلم عرف البخل بأنه الشح، عرف البخل بأنه الشح، وليس الأمر كذلك، وسيأتي الدليل على أنه ليس كذلك، على أنهما لا يتحدان، وأن الشح أعم فعلا كما قال البعض الآخر من أهل العلم. الشح يحمل على البخل، الشح يحمل على البخل. ففي حديث جابر يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال بعض أهل العلم الشح شدة الحرص وهو يدفع إلى البخل، والبخل قد عرفناه من قبل، الشح شدة الحرص. تجد بعض الناس وهذا رأيناه يقول أنا إن أخرجت زكاة مالي فيلزمني على هذا أن أخرج مليونا، مليون جنيه، وأنا مجنون؟ أنت عايزين تستقرضوني؟ مش هخرج ولا مليم، أو راح مخرج مبلغ من المال كده وخلاص. طب ربنا سبحانه وتعالى لما كلفك بإخراج مليون معناها أنه رزقك بأربعين مليونا، لأن الزكاة واحد على أربعين، واحد على أربعين. فإن لم تؤدي زكاة هذا المال والعياذ بالله انقلب عليك عذابا يوم القيامة، انقلب عليك عذابا يوم القيامة. شوف هذا الحديث الذي يقشعر له البدن، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يصف فيها صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، هي صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، كل ما تبرد ترجع تاني، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، وفي رواية حلبها على الماء، يعني لما يخرج الإبل ليسقيها من زكاة الإبل أن يحلب هذه الإبل على الماء وهي تشرب ليواسي الفقراء. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها أو حلبها على الماء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع مستوى، أو فر ما تكون لحما، تأتيه في أسمن حالة كانت عليها في الدنيا، لا يفقد منها فصيلا واحدا. الفصيل هو الحديث الفطام، يا يعني تأتي أمواله كاملة في أحسن حالة، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ده لسه حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم، إلى آخر الحديث. فإنسان إن لم يخرج هذه الزكاة وبخل بها والعياذ بالله سينقلب هذا المال عليه عذابا يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فبعض أهل العلم قال البخل هو الشح، وبعضهم قال البخل أو الشح بخل مع الحرص، والصواب أن الشح شدة الحرص وهو حامل على البخل، لكن الشح قد يدفع الإنسان من اكتساب المال بغير حلة، يكسب المال من جهة من وجه حرام والعياذ بالله، يريد أن يجمع المال بأي هدف، يعني بأي وسيلة كانت. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أورده البخاري في كتاب البيوع في مقدمة كتاب البيوع اللي هو كتاب الأموال والتجارات وما إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام، المهم الفلوس تدخله خلاص بأي طريقة، لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام، ده أحد ما عندوش دين فليس عنده شيء يحافظ عليه ويخاف عليه، لكن اللي عنده دين ويريد أن يحافظ على دينه ويخاف أن يسلم أن يجرح دينه هذا ولو جرحا بسيطا فيترقب ويتحفز ويفر من مكان إلى مكان وهكذا، كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم أو خير مال المسلم غنما، ورب باللفظين تقديم وتأخير في اسم وخبر، كان غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني ممكن في وقت من الأوقات يجد أن الحل الوحيد لصيانة الدين أن يحول أمواله إلى غنم يصعد بها الجبل ويصبر على الشدة واللأواء حتى يأتيه الموت، حتى يأتيه الموت. أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث حذيفة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ومما يدل على أن البخل أخف من الشح، لكن قبل أن أذكر الدليل أقول إن هناك قول ثالث أن البخل يكون في أحد الأمور وأفرادها، يعني يقول لك مثلا فلان بخل في الموضع الفلاني وبخل في الموضع الآخر هذا، لكن إن صار البخل صفة له يبقى ده الشحيح. فالبخل يكون في أحد الأمور وأفرادها، والشح يكون عاما، مما يدل على أن الشح عام من البخل. ما رواه أبو داود وأحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم. حملهم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالقطيعة فقطعوا. انت شايف بقى كلام الحديث، حديث جابر صحيح مسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي هذا الحديث: إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل، يبقى الشح أمر بالبخل، أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالقطيعة فقطعوا. لأن الإنسان لما يصاب بهذا الشح اللي هو شدة الحرص على المال، والعياذ بالله ده حنفية في اتجاه واحد، يدخل الماء فيها فقط ما يخرجش، ما يفتحش حنفية أبدا، ممكن تنفجر والعياذ بالله. فده خلق مذموم. رأينا هذا حتى، شوف الـ 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 الشح ممكن يدفع الإنسان إلى تقطيع الأرحام. يقول لك أنا لو رحت زرتهم هضطر أخد بقى هدية وبتاع وحاجات زي كده، واللي يحتاج البيت يحضر مع الجامع، وهو ممكن يكون معاه فلوس قد كده مش محتاجها البيت، لكن اهو يقول لك اللي يحتاج البيت يحضر مع الجامع. يا عم طب ذي القرابات وصلة الارحام الاقارب كالعقارب، يلا هذا القول ناسخ لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمجمل القول أن الشح من المهلكات، والعياذ بالله، من الأمور المهلكة. روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما، خلي بالك من الحديث ده مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. يبقى بقى ثلاثة كام؟ باثناشر. عندك اثناشر حكم شرعي في هذا الحديث. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث حاجات: شح مطاع، الإنسان ما شعر نفسه، كل ما أمرته نفسه بالبخل بخل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، يعني شوف مثلا في سنن النسائي عن أبي ذر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما فقد تصدق بشطر ماله، بنصف ماله، ورجل عنده مال كثير، ملياردير ولا مليونير، فأتى إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 فتصدق بها، ما تفرقش معاه. لكن اللي معاه درهمين فقط لما تصدق بواحد منهما، دي مسألة يعني إيه شديدة جدا، تصدق بشطر ماله، بنصف الإيه، بنصف المال. يبقى الثلاث المهلكات: الشح المطاع، والهوى المتبع. احنا تكلمنا قبل ذلك عن الهوى، وذكرت كلام صاحب لسان العرب انه سمي هوى لانه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. تخلي بالك من دي. الهوى ضد الشريعة: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. الهوى ضد الحق: يا داود إن جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ضد العلم، لان كل دي حاجه واحده، ولان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خلي بالك من ادي الايه دي، من اخطر ما يمكن، ونحن نتعرض لكل ذلك الان. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اياك ان تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. خلي بالك المصالحات والمواءمات والموافقات والتجميعات لا تصلح الا على الكتاب والسنة المطهرة. طيب احنا سنخرج الى فاصل ان شاء الله ثم نعود مرة اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. معلش عندي
تسري والملائك حول تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد كنا قد توقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه كأن ده بيشير إلى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي رواه الترمذي بإسناد ضعفه العلامة الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وهذا الحديث إن كان ضعيف الإسناد لكن ذكرت أن في حديث عن أحد الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. يبقى خلاص هنا أو هنا النصيحة أو الانشغال بالناس من باب الحرف في الماء. لكن هذا الزمان والله أعلم طالما أن الناس يتأثرون ويستجيبون وما إلى ذلك بل إنسان يعني لن يعدم خيرا إن شاء الله. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية. ثلاثة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ذكرت سابقا حديث رواه النسائي بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك رضا بعد القضاء وأسألك مرضى العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يبقى إنسان يسأل الله عز وجل هذه الأشياء القصد في الفقر والغنى كلمة الحق في الغضب والرضا اللي هو العدل المذكور في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يبقى إنسان يستعين بالله عز وجل ويدرب نفسه على هذا مستعينا بالله تبارك وتعالى. وأما الكفارات ثلاث كفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات الثلاثة دول ذكروا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء في الثمرات، إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني مثلا عايز ينام، وقد ورد ما يفيد أن من السنة أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام، كما في صحيح البخاري عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل الحديث. أو مثلا يتوضأ عند الغضب، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. ورد حديث هذا المعنى لكنه ضعيف، إلا أن المعنى صحيح. صلاة الفجر في عز البرد مثلا، وهكذا. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. انتوا فاكرين في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي، كنت تعرضت لهذا الحديث سابقا مرارا. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، خرجوا مسرعين، فانجفلت إليه معهم، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. ابن سلام رضي الله تعالى عنه كان يهوديا في ذاك الوقت، فكان من أول ما قال: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. انتهى الحديث. محل الشاهد من الحديث أن من المهلكات الشح، من المهلكات. حديث جابر بيّن هذا: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. ترفض الحديث كده: فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا، وبالقطيعة فقطعوا. هو الرجل الذي مثلا إيه يغازل أو يعاكس امرأة، هذه امرأة متزوجة عنده شح حرص لدم متاع الحياة الدنيا، هو يريد أن يظفر بأي متاع أو متعة من متع الدنيا دون أن يكلف نفسه المؤنة الشرعية، ودون أن يحافظ على حدود الله تبارك وتعالى. آخر شيء الكذب، العفة تحمل على ترك الكذب، فالكذب ضد الصدق، وسمي الكذاب دجالا كما قال الحافظ في الفتح. سمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله بالكذب الذي معه، بالكذب الذي يكذبه. والكذاب له عقوبة شديدة جدا. أولا، هل الكذب من الكبائر أم من الصغائر؟ اختلفوا، منهم من قال من الصغائر، ومنهم من قال كيف يكون من الصغائر، وهو من علامات النفاق. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. دي صفات المنافق والعياذ بالله. كذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ده الحديث من أخطر ما يمكن في الحقيقة، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، واخد بالك بقى، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية. الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فيختم له بهذا السوء وبهذا الشر والعياذ بالله، كذاب، ويموت على هذا، ويموت على شعبة من شعب النفاق الأربعة، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومنها إيه؟ إذا حدث كذب عليكم بالصدق. في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وهما في النار الحديث. فإذا هذا الكذب، وبعدين مش أي كذب، يعني مثلا في الكذب على الله عز وجل، فمن أظلمه ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، خلاص هتعيش وهتموت في أجلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا مش لاقين حد، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله السلامة. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فالكذب على الله عز وجل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. كذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تواتر عنه، روى هذا الحديث أكثر من 60 صحابيا. أذكر من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي متواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذه العبارة رواها أكثر من 60 صحابيا، حوالي 62 صحابيا تقريبا. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني شوف الإنسان المسلم له خصائص وأخلاق قويمة. هذه المرأة الشقية أسأل الله أن يهديها وأن يتوب عليها، والله لو وعت ما تقول لجلست تبكي إلى الممات. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة الإخوان والسلفيين، لكن ليس قدوة لي، ليس قدوة لك، الرسول قدوة أهل الإيمان. يبقى إذن أنت أخرجت نفسك من أهل الإيمان. عود يا امرأة، هذه الأموال التي يعني شوف يحيى بن معاذ بيقول إن الإنسان عند الموت يبتلى في ماله بلية لا بلية مثلها، يترك ماله كله ويحاسب عليه كله. دي بلية ما لا يعني لا تضاهيها بلية في أمواله. ساعة ما يموت يترك ماله كله ويحاسب على ماله كله. يبقى الإنسان بهذه الطريقة فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض عرض من الدنيا. لا إله إلا الله. الإنسان الملياردير والإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه كفافا وقنعه بما رزقه، الفرق بين الاثنين في متع الدنيا. يعني زي ما كان أحد الحكماء يقول أنا وأنت بيني وبينك لحظة لا ندري اللحظة التي نحن فيها الآن، اللحظة الماضية مرت بخيرها وشرها وحلوها ومرها، أنا أكلت فول وأنت أكلت خروف ولا كافيار ولا أي أكل فاخر، لذة هاتين الأكلتين انقضت مضت خلاص، واللحظة المستقبلية لا أملكها لا أنا ولا أنت، حدش يعرف حيحصل فيها إيه المستقبل، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. يبقى أن اللي بيني وبينك بس اللحظة اللي احنا عايشينها الآن. اللحظة التي بعيشها الآن. توبي إلى الله يا امرأة واعقلي ما تقولين، ما هكذا تكون الجراءة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما ربنا سبحانه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت لما تقولي الرسول ليس قدوتي يبقى أنت لا ترجين اليوم الآخر ولا تذكرين الله كثيرا. يعني ده شيء بشع جدا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به ومما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. يا جماعة خلي بالكم، راجعوا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري. أنت ممكن تجيب رياض الصالحين وتفتح على الباب إيه التحريم الكذب، هتجد هذا الحديث حديث طويل. لما النبي عليه السلام أتاه آتيان فانطلق به فرأى أمورا في غاية العجب. رأى رجلا مستلقيا على قفاه يقوم عليه رجل معه كلوب من حديد، واخد بالك، يشرشر شفقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الناحية الأخرى فيفعل نفس الشيء حتى إذا شرشر من الناحية الأخرى التأمت هذه الناحية فيأتي إليها ويشرشرها وهكذا، وهذا عذابه في البرزخ. فلما سأل النبي عليه السلام رفيقيه من هذا؟ إيه ده؟ قالوا هذا الرجل يغدو فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، مروج الإشاعات. يعني فعلا عدم الإيمان باليوم الآخر يحول الإنسان إلى مرتبة أحط من مرتبة البهائم والعياذ بالله. الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. أعين لا يبصرون بها يعني مش شايف، لا أبدا، ده عمل بصيرة فإنها لا عمل قلب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وذكرت سابقا أن الغفلة بالنسبة للروح كمرض الإيدز بالنسبة للبدن. هو الإيدز إيه؟ انهيار الجهاز المناعي، الميكروبات بتدخل بقى وتخرج بغير ضابط ولا رابط خلاص. كذلك الغفلة تفقد الإنسان عنصر المراقبة فيدخل عليه من الأمراض ما لا يعلم خطره وعدده إلا الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر من الإيه؟ من الغفلة. يبقى شايف دي عقوبة الكذاب في البرزخ. خلي بالك بقى اللي بيستمع إلى هذا الكذب ويصدقه على الرغم من أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يستمع إلى هذا الكذب فيصدقه هذا مشارك وسينال نفس العقوبة. هذا ليس كلامي، راجع سنن أبي داود حديث العرس بن عمير رضي الله تعالى عنه. هذا من أخطر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رضيها كان كمن شهدها. كل واحد ويحشر المرء مع من أحب. إزاي تعطي أذنك للكذبة؟ والله تبارك وتعالى ذم أهل الكتاب قبلنا قال سماعون للكذب. سماعون، شوف سماع دي صيغة مبالغة، لم يقل سامعون، سماعون للكذب أكلون للسحت. سماع الكذب يعني بيتحرى، واحد بيتحرى أن يكذب ولا يزال الرجل يكذبه ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والآخر سماع للكذب بيتحرى أن يسمع الكذبة، يتحرى أن يسمع الكذبة. وتسمع الآن اللي يقول لك إن إحنا سياق من الإخوان وسياق من السلفيين وسياق مش عارف إيه، إحنا ناس مسلمين، ده كلام صح، لكن هذه كلمة حق يراد بها باطل. تقصد يعني أنت مسلم يعني إيه؟ مسلم كده وخلاص؟ تسب الدين زي ما أنت عايز. والمجلس القومي للمرأة الذي وافق على وثيقة الأمم المتحدة التي أصدرتها بخصوص المرأة. كل امرأة وافقت على هذه الوثيقة لابد أن تراجع إيمانها مرة أخرى، والحمد لله الأزهر تصدى لهذا الأمر، لكن عليها أن تراجع إيمانها. أنت سنك كم سنة؟ سنك معدي 60، سنك 70 سنة، امرأة كركوبة وعجوزة عايزة إيه؟ تسن هذه السنة الخطيرة قبل أن تلاقي ربك عز وجل. كذلك هذه المرأة الفتوية يطلع الصبي إياه يقول لك أنا والله لا أعلم في الإسلام دليلا على أن المرأة تضرب. أنا مش عارف أقول إيه، بس يا ابني أنت درست حاجة ولا عرفت؟ أنت لست معروفا بالعلم. إن كان شيخك هو الذي يقول هذا فدعه يتحدث هو لنناقشه ونتكلم معه، لكن أنت ما أنت خلاص صرت معروفا، أنت متحدث بلسان جبهة الإنقاذ دلوقتي، فأنت ولست مشهورا بالعلم ولا تعرف شيء في العلم. فلذلك يعني من الخطأ أن أرد عليك، لكن إن كان شيخك الذي علمك هو صاحب هذه المقالة يفصح عنها، يتحدث بها، يقول هذه المقالة في العالم لكي نستطيع أن نتحاور معه. فالكذب كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نجاة إلا في الاستقامة، لا نجاة إلا في الاستقامة. الانحراف عن الصراط المستقيم دعكم من خطباء الفتنة. لا تتصورن أن من العدالة وأن من الخير وأن من الصلح أن يأتلف أولياء الله مع أعداء الله الذين يعادون شريعته. أنا أتمنى لأي واحد من الدعاء يجيب الأشرطة بتاعت هؤلاء يطلبها من التلفزيون وأنظر إلى تصريحات هؤلاء عن الإسلام، والسلفي ينظر إلى تصريحات هؤلاء عن السلفية. اطلب الدكتور عاطف عبد الرشيد، انا شفت الدكتور عاطف حفظه الله عامل عرض فيديو لكل هؤلاء الذين كانوا يتكلمون عن السلفية وعن السلفيين، اما الكلام عن الاسلام فانتم لا تجهلون، لا تجهلون. الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذهب الى المدينة المنورة قبل ان يذهب، في الحديث الذي رواه احمد والحاكم وحديث معروف وذكرته قبل ذلك، مهم، قال جابر رضي الله تعالى عنه تذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، كانوا يتحركون خلسة حتى توفينا عنده، اجتمعنا عنده، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. خلي بالك بس اهو دلل، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى ان تنصروني، خلي بالك من الاخيرة دي، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة ولكم. ده الميثاق وده العهد الذي رحل على أساسه إلى المدينة صلى الله وسلامه عليه، هي دي مسألة. فأن أساسا النبي عليه السلام لم يستخدم سياسة للجمع بين المسلمين وغير المسلمين، لا، غير المسلمين تستقيم أمورهم بالعدل الذي جاء به شريعة الرب تبارك وتعالى، أما نحن كمسلمين فشريعتنا شريعة الإسلام التي قال فيها ربنا عز وجل. وليه نتكلم عن المدينة؟ تعال نتكلم عن مكة. مكة قبل الهجرة لم ينزل عليه صلاة الله وسلامه عليه قوله تعالى فاستقم، الآية دي ابن القيم ذكر أنها الآية التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة هود حين قال شيبتني هود وأخواتها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا، والركون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الميل القليل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كنت تريد نصرة الشريعة لا تنصر بهذه الطريقة. تريد نصرة نفسك أو حزبك أو فريقك أو فصيلك لن تنتصروا بهذه الطريقة. ونزل قوله تعالى في سورة الإسراء، هي الإسراء دي مكية ولا مدنية؟ مدنية، مكية، استغفر الله. وإن كادوا أوشكوا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هيصحبوك ويحبوك كل ما توافقهم فيما هم عليه من الباطل وتبتعد عن الحق، كلما صرت عزيزا عليهم يفرحون بك جدا. لكن انت بتعمل كده ليه؟ انت لدنيا قل على الدنيا السلام، وقل على الدين السلام ايضا. ان كان هذا لنصرة الدين، لا، نصرة الدين ربنا هو بيبين سبحانه وتعالى انه لا ينصر من هذا الطريق. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. لما نقول ان الركون هو الميل القليل يبقى كدت تركن اليهم شيئا قليلا، يعني قليل القليل. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الاستقامه على الاخلاق الفاضله الحميده والدعوه الى الله عز وجل دون انحراف باسم سياسة أو غير سياسة، حتى في السياسة الشرعية والمصالح والمفاسد، ما يعني لا نرى مراعاة لمصالح ولا لمفاسد ولا شيء، شايفين لون من ألوان العك والعياذ بالله. وكل واحد يطلع يقول كلمتين ولا في الشريعة قالت، وأنا لا أدري لما هل ضرب أبو جهل أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. إيه ده؟ وهل وقفت أسماء تحارب أبا جهل؟ إن الله وإن إليه راجعون. واحدة ضربت واحد بالقلم وأنت تدري جيدا أن الله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وتدري أن القصاص موجود بين الذكور وبعضهم والإناث وبعضهم والذكور مع الإناث، مش ده قصاص؟ واحدة صفعت واحد فرد إليها الصفعة، تطلع تتمنظر وتخرف وتخرب في دين الله عز وجل بهذه الطريقة. ايه ده؟ احجزوا الراجل الصبي ده عنا. ان الله وانا اليه راجعون. ان كنتم اهل حق فعلا فامنعوا هذا عن هذا الكلام الاخرق الذي يتكلم به في شريعة الرب تبارك وتعالى. احنا على كل حال الاسلام ليس به خفاء، وطريق النجاة هو الطريق التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نقول ان النبي عليه السلام راح المدينة كان، أنا خلي بالك من البند الأخير، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. طيب لما راح المدينة عليه السلام وعلى هذا الاتفاق وسمع بعير قريش التي كانت مع أبي سفيان قادمة من الشام، خرج يريد هذه العير، والمستشرقون يقولون كان قاطع طريق قطعت ألسنتهم. ده هؤلاء استولوا على ديار المسلمين في مكة واستولوا على متاعهم وممتلكاتهم، وهذه العير لو تم الاستيلاء عليها من قبل المسلمين لكانت تعويضا مؤقتا عما أصاب المسلمين. لقد ذهب المشركون أموال المسلمين حين خرجوا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة طلبوا أن يمهلهم عليه الصلاة والسلام حتى يأتوا بظهورهم كانت ترعى، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. خرج لا يريد قتالا، ما هو ده مكر ربنا بقى، إن أنت من غير عدد ولا عتاد سنمكنك من رؤوس الكفر وصناديد قريش. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أبو سفيان أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة ليستنفر قريشا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبو سفيان لم يعتمد على هذا وإنما بخبراته انحرف شرقا بالنسبة إليه يعني أو يمينا إلى ناحية البحر الأحمر وتمكن من النجاة بالعير. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بقى عشان العير وأرسل من يتحسس له خبر قريش، فأتوا بغلام من روايا قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي عليه الصلاة والسلام، فإذا سألوه عن عير أبي سفيان يقول ما أدري، هذا أبو جهل وعبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فإذا قال هذا ضربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول طيب سأخبركم بالحقيقة، فيتركونه. ما أين العيد؟ يقول ما أدري. فتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ثم قال والذي نفسي بيده إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه. فأدم هذا الغلام وقال يا غلام من أنت مع من؟ أخبره بين شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وما ابن خلف وعلى رأسهم أبو جهل وما إلى ذلك. قال كم عدد القوم؟ قال لا أدري. قال كم ينحرون في كل يوم؟ قال يوما تسعة ويوما عشرة. فقال عليه الصلاة والسلام القوم بين التسعمائة والألف. فالتفت إلى أصحابه وقال هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم أحسن، أبو بكر مهاجري، ثم قام عمر فتكلم أحسن هو كذلك، ثم قام المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فقال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ودعا له بخير، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، لأن المتكلمين الآن كلهم من المهاجرين. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنهم جميعا فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، أنت عايز تسمع كلمة الأنصار. قال أجل. شو بقى الحجة بتاعت هذا الرجل الموحد؟ إحنا صحيح عهدناك على أن ندافع عنك في المدينة ولم يكن من بنود المعاهدة أن نخرج معك لقتال عدوك، لكن إحنا أمنا أن أنت رسول خلاص انتهينا. قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فسر حيث شئت فنحن معك، بلذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فإن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله إليك أمرا آخر، فانظر الذي أحدث الله إليك فسر على بركة الله فنحن معك. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ده مش ده نفس الصديق اللي عمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد قبل طلوع الفجر، فقال إن كان قال ذلك فقد صدق، إنه ليخبرنا ثلاث دقائق. طيب يا أستاذ حمدي أنا على فكرة في بعض الناس بتظن إنك أنت بتضايقني في الوقت، أبدا أبدا أستاذ حمدي يعني من أفضل المخرجين ربنا يكرمه. إنه يحدثنا أنه يأتيه الخبر من السماء فنصدقه، خلاص ده رسول، ما دمنا صدقنا أنه رسول صلوات الله وسلامه عليه. أنت عارفين اللي ممكن الناس بعض الديانات والملة الأخرى زي اليهود مثلا يسبون الأنبياء وينسبونهم إلى النقص والزنا والزنا بالمحارم، زنا المحارم والخديعة وما إلى ذلك، لكن عند الجميع النبي لا يكذب، عند الجميع النبي لا يكذب. فإحنا المفروض إن إحنا نسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف ونتفقه في أمورنا. إلا أنا من قبل قلت راجعوا قول الله تعالى في سورة الأنفال والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا لن أذكر تفسير ابن عباس لهذه الآية لكن أحيلك على تفسير ابن كثير واقرأ ماذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية لتكون على بصيرة من أمرك. أنا بفضل ثلاث دقائق عندي بعض النقاط. النقطة الأولى أقول لفضيلة الشيخ محمود المصري إن لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. أسأل الله عز وجل أن يغفر لأبيك وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجته في المهديين وأن يأجركم جميعا في مصيبتكم وأن يخلف عليكم خيرا منها. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. في الحقيقة سبب المشكلة الشيخ أرسل إلي يلومني لكن بان التهاب في الرأس نتيجة الاستعمال المستمر للمحمول، فبقيتش استعمل المحمول، ففوجئت برسالة طلعت عليها قدرا اليوم بعد ما ايه، بعد ما اخبرني احد اولادي ان والد الشيخ محمود رحمه الله توفي. نظرت في المحمول فوجدت الرسالة فعلا. فانا اعتذر اليك على الهواء، وانت عندي في مقام رفيع جدا، انت واهلك واولادك، ربنا يكرمك يا شيخ محمود. دي نقطة، خلاص انا هكتفي بهذه النقطة ان شاء الله، والى اللقاء في الاسبوع القادم ان كنا من اهل الدنيا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احنا فضلنا في الاخلاق الحسنة خلقين محورين رئيسيين. احنا ذكرنا اول حاجة ايه، العدل، وثاني حاجة العفة، اللي جاية الشجاعة ان شاء الله وما تؤدي اليه من اخلاق فاضلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ها 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 ها